الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من أنا؟ اسم وعنوان قد يطرح كثيرا من التساؤلات، لأن كثيرا من الناس بالحقيقة لا يعرفون من هم ومن يكونون وإلى ماذا ينتسبون، فلا بد أن نصحح المسيرة، وكلنا والله يحتاج إلى هذا. ألا ترون معي أننا في كل يوم ندعو الله سبحانه وتعالى مرات وكرات بتصحيح المسيرة، وإن كان كثير لا يلتفت إلى هذا الدعاء، فكلنا إن شاء الله تعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا لا شك ولا ريب دعاء لتصحيح المسيرة، حتى نعرف من نحن، وحتى يعرف كل واحد منا من يكون، وحتى يستطيع أن يجيب على هذا السؤال: من أنا؟ لأن الناظر والمتأمل في حال كثير من المسلمين ومن غيرهم، أما غير المسلمين فلا تسأل عنهم، وأما كثير من المسلمين للأسف الشديد فإنهم لا يعرفون. إلى هذه النسبة التي انتسبوا إليها وإلى قيمتها وإلى منزلتها، فتراهم في الظلمات يتخبطون، حالهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما يهواه فعله، وافق دينه أو لم يوافقه، وما لا يهواه تركه، أمر به دينه أو لم يأمر به. لذلك ما كان هذا حاله فإنه لن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، وسيعيش حياة مضطربة شاء ذلك أم أبى. نعم والله، يحيا حياة مضطربة في هذه الدنيا، وهذا واقع ما له من دافع. فنرى ونسمع ونشاهد خاصة في هذا الزمان كثير من الناس مما يعرض لنفسه ويبحث عن سر نجاته، فيسأل يمينا وشمالا ويتصل بهذا البرنامج ويتصل بهذا الطبيب، لأنهم قد أضاعوا في الحقيقة أنفسهم. إذا أردنا أخواتي الفاضلات أن نجيب على هذا السؤال العظيم، فالجواب على هذا السؤال العظيم من خلال 10 كلمات: من أنا؟ ما هي سمات الشخصية المطلوبة منا كوننا من أهل الإسلام؟ فنحن ننتسب لهذا الدين، فلا بد أن تكون لنا شخصية، وأن يكون لنا جواب على هذا السؤال العظيم. فما هي سمات هذه الشخصية التي تقلب الترح فرحا؟ نعم والله، وتقلب الغصة سعادة، وتقلب الضيق انشراحا ورحابة، هذا في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك تترى الكرامات والفضائل على من التزم بهذه الشخصية. فالجواب على هذا السؤال لمن أراد أن يسلك هذا المسلك من أنا، فالجواب أن يقول أنا واحد عبد لله، عبد لله مسلم عزيز صابر حي راض رجاء مسابق مسافر، وآخر هذه الأجوبة طموح. فهذه 10 كلمات في الحقيقة تحدد المسيرة، هذه المسيرة التي انحرف عنها كثير منا يمينا وشمالا، وهم يطلبون ما يظنون أنه سبب لسعادتهم، سبب لرقيهم، سبب لعلو منازلهم، ولكنهم للأسف الشديد ما عرفوا السبب الحقيقي. فالسبب الحقيقي والجواب على هذا السؤال العظيم من خلال هذه الكلمات، من التزم بها فسوف يعرف شخصيته، هذه الشخصية التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى لعباده، وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم للناس، هذه الشخصية التي من أجلها بعث الأنبياء، بعث الرسل، وقامت سوق الجنة والنار، ورفعت السيوف وغير ذلك. وهي تتلخص في هذه الكلمات اليسيرة لمن فقهها وقام بها حق القيام. فأول كلمة من هذه الكلمات في الجواب على هذا السؤال العظيم من أنا، فأقول أنا عبد لله. نعم، أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولا أكون عبدا لغيره. فكم منا من ينتسب لله عبودية ولكنه بحقيقة الأمر صار عبدا لغير الله عز وجل، وهذه العبودية التي تركها أو سلكها بعض الناس رغبة عن عبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية لا تجلب لأصحابها إلا الشقاء وإلا الحزن وإلا التعاسة، وليس هذا والله بكلامي، وإنما هذا كلام من ندعم محبته ومن ندعم الدفاع عنه ومن نغار عليه ونرد عن عرضه، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة. أمثلة ضربها نبينا صلى الله عليه وسلم لعبوديات تعبدها الناس لغير الله سبحانه وتعالى، فمنهم من صار عبدا للدينار وعبدا للدرهم، يبحث عنه لا يسأل عن مصدره أهو حلال أم حرام أبدا، وإنما يسعى له سعيا حثيثا، فإنما وجده أخذه، وهو يعلم أو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه ومطلع عليه. وهناك عبوديات أخرى، عبودية الخميلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، والخميلة هي الغطاء أو الثور. فكم من الناس من الرجال وخاصة النساء صاروا عبيدا لمثل هذه التوافه، وإن كانت هي مطلوبة لكن كل شيء بقدر، فصار الواحد يبحث ويذهب ويجيء يمينا وشمالا في البحث عن ثوب أو عن موضة أو عن يعني شيء يلبسه، ثم لا يسأل بعد ذلك هل هذه العبودية أو هل هذا الثوب يوافق العبودية لله سبحانه وتعالى أو يخالف العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبوديات مختلفة، وإن والله إني لأعجب غاية العجب من حال من انحرف عن الصراط المستقيم فما كان من أهل الإسلام. وكيف أنه يتمسك بما هو عليه من اعتقاد ومن فكر فلا يتزحزح عنه قليلا. ثم نرى كثيرا من أبنائنا ومن بناتنا من استهان وتغرب وضعف في مثل هذه الأمور، فلا تسأل ولا تستفسر ولا تعرف عن حكم مثل هذه أو هذا الملبس أو هذا الثوب أو غير ذلك من هذه الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكت وإن شيك فلن تقش. يعني إذا دخلت شوكة في جسمه فلا يستطيع إخراجها. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للهوى إذا دخل في قلب العبد، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يتركه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا أخواتي الفاضلات أن نكون عبيدا حقا لله، فإن هذا والله هو العجز. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قومك يا عبادي، وأن صيبت أحمد لي نبيا. نعم والله، هذا الذي يفخر به الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإن العبد الإنسان البشر لا ينفك عن العبودية، فإما أن يكون عبدا لله وهذا هو الشرف، وإما أن يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. وصدق الإمام ابن القيم عندما قال في وصف حال كثير من الناس: هربوا من الرق الذي خلقوا له. كثير من الناس يهرب من أمر الله ومن أمر رسوله، ما يعرف أن في أمر الله وفي أمر رسوله المصلحة، ما يعرف أن في أمر الله وأمر رسوله الراحة النفسية، ما يعرف أن في أمر الله وأمر رسوله سعادة الدنيا والأبد، فيهرب من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هربوا من الرق الذي خلقوا له. فماذا حصل وماذا كان؟ يقول: فبلوا أي أصابتهم البلية، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى فإنه لا محالة سيكون عبدا لغير الله شاء ذلك أم أبى. نعم والله، يتلاعب به الشيطان يمينا وشمالا، يفعل به ما أراد، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي. والعجب أنه يعلم علم يقين أن هذا الشيطان عدو لدود له حذره منه رب العالمين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع ذلك طاعة، وعدم رد كلام، وعدم إصغاء لغيره، وإنما ما أراده طبق. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. نعم والله، بئس للظالمين أن يبدلوا عبوديتهم لله رب العالمين بالعبودية للشيطان الرجيم. هذا بئس البدل. في هذه الدنيا يتخلى عنهم ويخزيهم ولا يلتفت إليهم، ويوم القيامة ساحر من كبار السحرة. ما أتى ساحر لبلد وقبض عليه إلا وأخبر عن هذا الساحر، قال: هذا المعلم فلان. فماذا فعل أهل هذه البلد بهذا الساحر؟ استدرجوه بقصة موهومة. قال له أحدهم: أنا رجل من أهل الغنى وعندي مال وعندي خير كثير، وأبي وأمي على وشك الطلاق، فهل لك أن تأتي وأن تسعى في ردهم بطرائقك المعروفة؟ فقال: كيف تعطيني؟ قال: ما تريد. فأتى هذا الساحر من بلاده حتى نزل في تلك البلدة وفي تلك البلاد. فلما نزل وجلس مع من اتصل به وقد أعد له العدة، فتكلم وأخرج أوراقه وسحره وغير ذلك. تأملوا في هذا الولي العظيم للشيطان الرجيم، خرج له يعني رجال المباحث فقبضوا عليه. أين شيطانه؟ أين إبليس؟ تخلى عنه وهو من أولى الأولياء له. نعم والله، لأنه يتخلى عن أصحابه في أحلك الظروف في هذه الدنيا، تخلى عنه. ثم القصة كلها محبوكة، ولكنه والله لا يدري، حتى هذا الخبر لم يخبره الشيطان به، وأن هذا الرجل ليس بينه وبين والد، ليس بين والديه أمر، لأن والداه قد فارقا هذه الدنيا. سبحان ربي العظيم. ثم يوم القيامة تكون البراءة العظيمة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أخواتي، استمعوا لهذه الخطبة، فإنها خطبة إبليس لأهل النار، أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا. يقول إبليس لأهل النار بعد أن جمعهم بنفسه وبجنوده، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالله الله أخواتي، بأن لا نلوم أنفسنا في مثل ذاك الموقف العسير، وأن نسعى للومنا في هذه الدنيا قبل أن لا ينفع اللوم بعد ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه، ما يقطع أظافره أو يعض أصابعه، بل يأكل يديه كما قال أهل التفسير، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأقول: من لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى فإنه سيكون شاء أم أبى عبد لنفسه وهواه وشيطانه، عبد لنفسه وهواه وشيطانه. فالله الله أخواتي، لذلك من تأمل كتاب الله يعلم أن العبودية لله هي أعلى مرتبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. تأملوا في الآية ماذا قدم ربنا سبحانه وتعالى، العبودية أو الرسالة؟ يقول: لعبادنا المرسلين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم هذه المنزلة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أجل وأعظم المواقف إلا بصفة العبودية، لأنها هي الصفة الأعظم والأجل أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في موقف تنزيل القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على رسوله، لا والله، على محمد، لا والله، على نبيه، لا والله، وإنما قال على عبده. وقال في مقام الدعوة إلى الله، والذي هو من أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما ذكر مقام الإسراء، هذا المقام العظيم الذي أسري فيه بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في لمح البصر، ثم إلى السماوات العلى الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وحتى رآها عيانا، وحتى وصل إلى مرحلة يسمع فيها صريف الأقلام، وصل إلى مكان اعتذر جبريل عليه الصلاة والسلام من أن يكون معه لأنه لا يصل إليه. ووصل إليه نبينا، بماذا وصف صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الأجل؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا من أنا؟ أولا أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أقدم أمره على كل أمر. ثانيا أنا مسلم، نعم أنا مسلم، أعتز بديني وأعرف معنى إسلامي، أعرف معنى هذه اللفظة. فكم للأسف الشديد من مسلم في الهوية وفي الجواز، لكنه في واقع الأمر لا أقول كافر، لكنه ما عرف الإسلام. فإن الإسلام معناه الاستسلام، مستسلم خلاص، ترفع يديك لمن؟ هل للبشر؟ هل للمغنين أو الراقصين أو غير ذلك؟ ما هو واقع الكثير للأسف الشديد، ترفع يديك لله سبحانه وتعالى، ومن خاف الله سبحانه وتعالى أقبل عليه، ومن أراد الله سبحانه وتعالى أتاه، وربنا سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة، لا يرد سائلا ولا يرد تائبا. فأنا عبد لله مسلم مستسلم لله بالطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي الرسول وله من العمر 13 سنة. بعض الناس يقول انت ليش يعني خففوا على الناس، نقول سبحان الله، نحن نخفف على الناس، فليخفف الآخرون في إضلال الناس. هذا ابن عباس طفل صغير، وتأملوا ماذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكبار؟ كيف بالمكلفين؟ كيف بمن إذا ذهب سئل وحوسب ونوقش وأظهرت له الصحف؟ ابن عباس توفي الرسول وله 13 سنة، ومع ذلك يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد النبي أن يبين له معنى الإسلام، فيقول يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ابن عباس خلفه على الدابة، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه كلمات احفظها، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، نعم احفظ الله في السر وفي العلن أمام الناس ومن ورائهم، في الصحة وفي الضعف، في الغنى وفي الفقر، احفظ الله على كل حال يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الوصايا. يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي كن حيث أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تكن حيث لم يرد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي حقيقة الإسلام، ولو أننا عرفنا حقيقة الإسلام لسلمنا من هموم كثيرة ومن بلايا عظيمة. كم من الناس الآن يقول لماذا حال أمة الإسلام بهذا الحال؟ ما يخفى في كل بلد لنا مصاب، لنا حزن، لنا كمد، لنا مقتول، لماذا؟ جواب ذلك في الحديث العظيم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر، الشجر والحجر يتكلم بإذن الله تعالى، يقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. أول صفتين العبودية لله والإسلام. فإذا أردتم أن تعرفوا المخرج، ليس المخرج بالمظاهرات، وليس المخرج بالخطب الرنانة وبالكلام الكثير وبالشعارات الزائفة التي هي كلها من حقيقة كلام، إنما المخرج بالعمل، أن يعمل كل واحد منا على نفسه، عند ذلك يتحقق مثل هذا الكلام النبوي، أما غير ذلك فلا والله. فهم وإن كانوا أهل ذلة ومسكنة، فنحن صرنا بسبب التهاون بأمر الدين أذل منهم. فعندما نرجع إلى ما قال النبي، إسلام وعبودية، ننتصر بإذن الله تعالى. في خطبة جمعة خطبت الناس في مثل هذه الأحداث، أردت أن أبين لهم المخرج، فقلت لهم أحد كبار القادة من اليهود مر على شباب من العرب في يوم من الأيام، فسلم عليهم فلم يرد رد السلام إلا واحد، قائد معروف مشهور في الستينيات، فقال هذا الشاب العربي أنا أسلب عليك سوف أفعل بك وأفعل. ماذا قال هذا القائد المعروف الوزير الكبير؟ يقول نعم أنتم ستفعلون وستنتصرون علينا، لكن لسنا نحن الذين نهزم ولستم أنتم الذين تنتصرون، وإنما ستنتصر أجيال ستأتي بعدكم، أما هذا والحال هكذا لن تنتصروا. فقال الشباب أو قال هذا الشاب متى ننتصر؟ تأملوا في فهم هذا اليهودي للحقيقة التي غابت عن كثير من المسلمين. يقول هذا الشاب متى ننتصر؟ فقال اليهودي لهذا المسلم عندما يكون المصلون في صلاة الفجر كالمصلين في صلاة الجمعة، يعني عندما ترجعوا إلى دينكم ستنتصرون، أما وهذا الواقع أبشركم لن تنتصروا، وقد صدق والله في ذلك. نريد أن نوصل رسالة للناس، من أراد أن ينصر إخوانه بأي بقعة فأولا لا بد أن يبدأ بنصر ربه سبحانه وتعالى، وهل ربنا يحتاج لنصرنا؟ لا والله، لكن نصر الله بأن نرجع إلى دينه. لا نأتي نحرص، وهذا شيء مطلوب وشيء مرغب فيه، نأتي ونحرص ونأتي للدوام في أول وقت، ثم بعد ذلك الصلاة نصليها متى شئنا، نحرص ونجعل في مواعيدنا مع الناس. إذا وعدت زميلة أخاف أن أخلف الموعد معها، وإذا واعدتني تخاف أن تخلف الموعد معها، بل تسعى إلى ماذا؟ إلى أن تأتي في الموعد المضبوط، لا تتأخر دقائق. فهذا حالنا في مواعيد الناس. طيب أين حالنا مع موعدنا وشرفنا وعزنا مع ربنا في اليوم 5 مرات فقط؟ كم من الناس اسأل إن شئت، أنا إمام مسجد، كم من يصلي عشرات ومئات البيوت عن المسجد صلاة الفجر صف واحد، أين البقية؟ نيام. إذا كانوا نيام فسيبقون نياما. إذا أنا عبد لله سبحانه وتعالى، مسلم عزيز، نعم عزيز، عزيز أعتز بهذا الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن أراد العزة أخواتي، نعم الله، لن يجدها إلا في دين الله سبحانه وتعالى، لن يجدها إلا في دين الله سبحانه وتعالى، غير ذلك لن يجد العزة مكان. أن يعتز بدينه، أن يعتز بإسلامه، أن يظهر شعائر دينه. أقول أعجل من يعني الغربية والشرقية تلبس إلى نصف الفخذ، ما تستحي من أحد ولا ترعوي ولا تهتم، تقول هذه ثقافتي. ثم أحزن على المسلمة عندما تريد أن ترضي فلان فلانا وفلانا وتسعى في إرضائهم، فتتكشف وتتبرج ولا تلتزم بأمر ربها سبحانه وتعالى. أهم خير منا؟ نعم والله، يعجب الإنسان، فأعتز أكون عزيزا بهذا الدين، هذا الدين شرف لنا أخواتي، فأعتز بديني وأنتسب له حقيقة الانتساب، ولا أنتفت لفلان وعناز، والله الذي لا إله غيره لن نستطيع أن نرضي الناس على كل حال. إن استقمنا لن يرضوا، وإن اعوججنا لن يرضوا، فماذا نفعل؟ نرضي ربنا سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة كتب لها معاوية يريد نصيحة، يريد نصيحة من أم المؤمنين، وقال لا تكثري علي، يريد كلمات يسيرة، وهكذا إذا نفع الإنسان. فقالت رضي الله عنها وكتبت له سطرا واحدا، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا نلتفت، نعم في البداية لا بد أن نصبر وأن نجاهد. ألا ترون معي الواحد إذا أراد أن ينحف لم يستطع أن ينحف في يوم ويومين، وهكذا من أراد أن يكون عزيزا لا بد أن يصبر وأن يجاهد وأن يعني يصبر على أذى الآخرين، ثم بعد ذلك تأتيه تتنزل عليه العزة، تتنزل عليه الهداية، تتنزل عليه الانشراح. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من جاهد في الله هداه ربنا سبحانه وتعالى فلنعتز إذن بديننا. يقول صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان ثمنوا انتسب رجلان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن صار العز عند الناس للأسف الشديد صار العز عند الناس بالشكل وباللون وبالأصل وبالنسب وبالحسب. أنا بنت فلان الحمد لله هذا ليس بحولك ولا بقوتك ولا بطاقتك هذا ما أعطاك إياه لأنه لا قيمة له في الحقيقة. هذه عطايا فلانة تكون بفلان وفلانة تكون بفلان حد اختار نسبة وحد اختار الحسب وحد اختار يعني هذه الأمور التي لا دخل له فيها. وإنما العز فيما يختار الإنسان. فانتسب رجلان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الجاهليين فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان في زمان موسى فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى ذكر تسعة من أجداده ثم قال للآخر فمن أنت لا أم لك. وهذا واقع موجود إلى يوم الناس هذا. فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام أنا عزتي بهذا الدين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن قل للمنتسبين أما أنت الذي انتسبت إلى تسعة أجداد فأنت عاشر في النار كلهم هؤلاء في النار لأنهم كانوا على طريقة سواء. وأما أنت الذي انتسبت إلى أبوين ثم إلى الدين وإلى الإسلام فأنت ثالثهم في الجنة. نعم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلابد أن نعتاد على العزة لا نستحي من الناس ونخجل ماذا سيقولون لا 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 ألتفت. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس وقد فتح بيت المقدس في زمانه من غير قتال رضي أولئك فأعطوه لأن الإسلام قد عز وبز وظهر. وتحت عمر من البلاد ما الله به عليه الجزيرة واليمن و يعني أجزاء من العراق ثم مصر ويعني بلاد ما وراء النهر بلاد عظيمة. ذهب عمر إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس فقبل أن يأتي استقبله قادة كبار أبو عبيدة وعامر المشراحيل وغيرهم من قادة المسلمين يستقبلون أمير المؤمنين قادم. ثم بعد هؤلاء يأتي الصف الثاني وهم أهل المقدس من النصارى والكبراء والأغنياء وغير ذلك. وعمر أتى بحاشية نعم أتى بحاشية لكنها ليست عظيمة. جاء مع غلامه ببعير واحد ويعتقبان البعير يعني مرة عمر يركب فوق البعير ومرة الغلام يركب فوق البعير سبحان ربي العظيم. حتى إذا وصلوا قريبا من قادة المسلمين جاءتهم مخاضة يعني ماء هكذا كثير وما في مجال إلا أن ماذا أن يمر فيه. وكانت العقبة يعني ركوب الدابة على من أو لمن لغلام عمر يعني غلام عمر راكب. فلما نظر الناس إلى هؤلاء قالوا أكيد هؤلاء رسل الخليفة فقالوا لا هذا الخليفة وغلامه. استغرب الناس الخليفة والغلام يأتيان بهذه الصورة نعم. فقالوا جزا الله خيرا هذا الخليفة إذا هو الذي راكب. فقالوا لا والله إنما هو الذي يمشي. ثم تعدى هذه المخاضة عمر رضي الله عنه مشاها برجله مشى الماء وسحب الدابة وقد وضع حذاءه تحت باطه أو عند رقبته. فلما تعدى المخاضة وقد كشف عن رأسه صورة غريبة لخليفة المسلمين لأنه يعلم أن العزة ليست في الصور. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولا إلى أنسابنا وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة وهو من العشرة المبشرين بالجنة قال يا أمير المؤمنين أتيت بهذه الصورة والله ما أحب أن القوم استشرفوك. يقول ما أحب أن الناس يعني نظروا إليك. فقال عمر ويا ليتنا نفقه هذه المقالة. قال عمر أوه يعني هذه كلمة عتاب أو لفظة عتاب أوه أبا عبيدة لو كان غيرك يعني لو قال هذه كلمة غيرك لأوجعته ضربا. ثم قال نحن قوم أعدنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعدنا الله به أذلنا الله. مهما نبتغ العزة بغير هذا الدين والله أذلنا. فإذا أردنا العزة فلا عزة إلا بهذا الدين. إذن فلنعرف حق هذا الدين ولنعتز به حقيقة العزة. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لبلال: يا ابن السوداء، قال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن الصحابة كانوا أهل رجوع، فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسه حتى يطأ عليها بلال، يريد أن يعتذر. كيف يعتذر؟ مش بالكلام، وضع رأسه على رأسه، قال: طأ على رأسه حتى ماذا؟ حتى ترضى. فقال: لا لا يا ابن أخي، أو كما قال رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد لله مسلم عزيز صابر. نعم أخواتي، لا شك ولا ريب أننا نحيا حياة قد امتلأت بالفتن والمحن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. فماذا علينا أن نفعل إزاء هذه المواقف وإزاء هذا الزمان وإزاء هذا الحال؟ الواجب علينا أن نصبر، لأن الصبر عدة، عدة للناجحين والفائزين. فلا بد أن نصبر وأن نصابر في هذه الدنيا، فلا نلتفت يمينا وشمالا، نصبر ونراعي حتى الصبر، فإن الصبر من أعظم الطاعات لله سبحانه وتعالى. ومن أراد النصر على نفسه التي تدعوه للسوء، وعلى شيطانه، وعلى قرناء السوء، فما عليه إلا يتخذ من الصبر عدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصاياه لابن عباس: وأن النصر مع الصبر. يعني من أراد النصر فإن النصر مع الصبر. حتى قيل لعنترة بن شداد، هذا الجاهلي القوي الشجاع الذي ما كان يقف له أحد، قيل له: كيف تنتصر على الأبطال وعلى الخصوم؟ قال: بالصبر. فقال له السائل: كيف؟ قال: ضع إصبعك في فمي. يعني حط إصبعك في فمي، يعني هكذا، وأنا أضع إصبعي في فمك. كل واحد حط إصبعه في فم الآخر. وقال: وليقضم كل واحد منا إصبع الآخر. فقال: نعم. فواحد اثنين ثلاث، كل واحد قضم على إصبع الآخر، كل واحد قضم على إصبع الآخر. فقضم عن ترى وقضم الآخر، فصرخ هذا الآخر، صرخ. فلما صرخ أخرج أن ترت إصبعه من فمه. قال: هل عرفت كيف أنتصر؟ نعم، بالصبر. من صبر انتصر على كل أحد، لذلك أمرنا ربنا به. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جزاء الصبر يوم القيامة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم الله. إذن عبودية وإسلام وعزة وصبر. وأنا في مثل هذا المقام أذكر حال واحد سبحان الله وجد هذه المعاني العظيمة فظهرت عليه وتشرب بها ظاهرة وباطنة، نحسبه كذلك والله حسيب. أعرف شابا، هذا الشاب من بلاد أوروبا، من ألمانيا، شاب لا ينقصه شيء مما ينقص الشباب، ما شاء الله، طول وجمال ومنزلة في قومه، كان يعني هو مختص ببعض الرياضات، وهذه الرياضات يعني الخطرة كان يعني من يعني كان يعلم بها أو يدرب بها بعض الفرق الألمانية من الجيش، يعني عنده كل شيء، وطوله مترين إلا خمسة، عارفه، طوله 195 سنتي، وجميل وأشقر وكل شيء عنده، سبحان الله العظيم. بعض الناس ترى عزة الإسلام تظهر عليه لأنه ما كان يعرف العزة، فلما عرفها تمسك بها. هذا الشاب أسلم فسكن في مكان، ترك بلاده، ترك تلك البلاد الجميلة، تلك يعني الريف وغير ذلك، أتى إلى بلاد الإسلام، تزوج امرأة ليست من أهل بلاده. سألته قلت ليش ما تزوجت من ألمانيا مسلمة؟ قال لا أريد أن أتزوج بمن مرت بما مررت به، فإننا قد يكون عندنا من الأخلاق ما لا أريدها، فإذا نكون أن أتزوج مسلمة نشأت في الإسلام. هذا الألماني سبحان الله العظيم تزوج امرأة من إريتريا يعني من أفريقيا، سكن في مكان، ذهبت إليه زرته يوما في بيته، مكان مظلم يعني في منطقة لا نور فيها، بيت صغير. قلت له أنت تسكن في هذا المكان؟ قال نعم والله إني سعيد فيه، لأنه عرف أن السعادة ليست في جمال مظهر ولا منزل ولا يعني مكانة في قومه، وإنما في استقامته على دين ربه سبحانه وتعالى، وعنده من العزة والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى شيء عجيب. دعوته يوما إلى منزلي لتناول طعام الإفطار في رمضان، قد حضرت له بعض الطعام فأبى إلا أن يأكل التمر. قلت يا أخي كل طيب هذا اشرب شوربه شوي، كل قيمات كل كذا. قال لا ليش يا أخي هذا التفاعل؟ قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة لا يأكل إلا التمر، فإن لم يجد تمرا أو رطبا شرب ماء، فأنا لا أحيد عن سنته عليه الصلاة والسلام. فأقول هذا عرف الحقيقة، هذا عرف الحقيقة التي غابت عن كثير من الناس. من أنا كذلك؟ لا بد من سمات هذه الشخصية العظيمة ومن صفاتها الحياء، فإن الحياء خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وهو من أعظم الأخلاق التي تقيم الإنسان على الجادة وعلى الصواب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي ما يستحي يعني يأتي بالعجائب. لذلك لما ذهب الحياء عن بعض الناس أتوا بأمور لا تخطر على البال ولا تخطر على العقل. ليش ما في حياء؟ ثم يدعون مزاعل، ماذا؟ حرية شخصية. هذا الحر، لا لسنا بأحرار الحقيقة، نحن كما قلنا وكما بدانا عبيد لله سبحانه وتعالى. فأعظم صفة يتصف بها المسلم خاصة المرأة صفة الحياء. لذلك لما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرت أخلاقه ومن هذه الأخلاق خلق الحياء، قيل في خلق الحياء له عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن الحياء من أعظم الصفات التي تسلك بنا مسالك الخير، فمن أخذ الحياء خلقا وسار عليه اكتملت شخصيته. نعم الله، اكتملت شخصيته وأبعده الحياء عن كل سوء، أبعده الحياء عن كل سوء. وإن السوء الذي يقع فيه الناس من أعظم أسبابه ذهاب الحياء عن كثير منهم، فمتى التزمنا به خلقا ومنهجا وسرنا عليه بإذن الله تعالى تكتمل هذه الشخصية التي نريدها والتي نصب إليها. أيضا من سمات هذه الشخصية بعد الحياء الرضا، أن يرضى بما قسم الله، فإن الذي لا يرضى بما قسم الله يحيا في هذه الحياة وهو يتقلب في أمواج الصراعات، وتشتعل في قلبه نار الحسرات الذي لا يرضى. بعض الناس لا يرضى بنصب، بعض الناس لا يرضى بمال، بعض الناس لا يرضى بشكل، بعض الناس لا يرضى بنسب. نقول هذه الأمور كلها لا بد أن نرضى بها وأن نسلف، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فمتى رضينا ارتحنا. لأن الإنسان متى لم يرضى يسعى فيما يرضيه وقد يتجاوز في الحدود في هذه الأمور التي يسعى لها فيقع في ما لا يرضي ربه سبحانه وتعالى. إلا أنه للأسف الشديد وصل الحال ببعض الناس إلى عدم الرضا، إلى في عدم الرضا إلى مواصيل ما كان يتصورها الإنسان. نعم هذا واقع. فبعض الناس لم يرضوا بجنسهم الذي خلقوا عليه، شباب لم يرضوا بالذكورة، وبنات لم يرضوا بالأنوثة. وهذا والله أمر عجيب. كنا قبل 15 سنة عندما ننظر إلى أحد هؤلاء الشباب، وكانوا قلة وكانوا شباب لقلتهم، ويعني حتى لو كان الشاب يفعل ما يفعل من المخالفات ومن المحرمات، أبدا ما يفكر أن يقع فيما وقع في هؤلاء، في هؤلاء الشباب وهم قلة. لكن الآن عظم الأمر، عظم الأمر في الرجال، وعظم الأمر بأكثر في النساء. فبعض النساء لا يرضين، لا يرضين بما خلقهن الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا الأمر يعني ليس بالهين. فالله سبحانه وتعالى يخلق عبده ذكرا أو أنثى وهو يقول لا، ألا أريد أن أغير، يريد ماذا؟ أن يغير. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الرجل يرضى ويفرح برجولته، فالرجولة مزايا، والمرأة ترضى وتفرح بأنوثتها، فالأنوثة مزايا. ويكفي بذلك قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا في الحلال، فالأنوثة لها مزايا، إلا أن بعض البنات للأسف الشديد لم يرضين بهذه الأنوثة، فعن أمور يحار منها اللذيذ، تريد أن تخرج من هذه العباءة إلى عباءة ليست لها، تريد أن تتصف بصفات لا تقدر عليها، مهما فعلت والله لم تصف، ستكون مثل الشاب الضائعة، فتراها يعني تتقوى وتغير المشي وتغير الكلام. وكل هذا وقد سمعت وقد علمت أن حال من كان هذا حاله حال بئيس، وحكمه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. نحن لرب العالمين بين هذا الأمر. الواحد منا الآن الواحدة إذا خصم لها من معدلها ودرجاتها، درجات يسيرة أقالت الدنيا، أقالت الدنيا ولم تقعدها على درجات يسيرة، فكيف بمن يترك ما خلق عليه ويخرج من هذه النسبة ويقع في لعن الله سبحانه وتعالى؟ أمر سهل، الأمر هين هذه الدرجة عند بعض الناس. اللعن هو الطرد والإخراج من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأقول لهؤلاء ولن ابتلي بهذا الحال، والله الذي لا إله غيره ما تريدونه لن تصلوا إليه. ماذا تريدون؟ تريدون أن تسعدوا وأن تشرح صدوركم وأن ترتاح قلوبكم، والله الذي لا إله غيره لن تجدوه في هذا السبيل، شئتم ذلك أم أبيتم. أيضا من سمات هذه الشخصية التي يعني يجب أن يكون عليها المسلم أنه رجع. رجع إلى من؟ نعم، نرجع إلى صديق، نرجع إلى مدرس بالاعتذار، نرجع إلى يعني مسؤول، نرجع إلى كل الناس. وأولى من نرجع إليه بالاعتذار هو ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأعطانا ومنحنا وأكرمنا. فجميع الآلات والأدوات التي نتوصل بها إلى مخالفة أمرك إنما هي هباته سبحانه وتعالى. فلنذكر هذا الفضل، تتذكر الواحدة منا هذا الفضل من ربها سبحانه وتعالى، وقد منحها هذه النعم، فلا تستخدم نعم الله سبحانه وتعالى فيما لا يرضيه، فيما لا يرضيه سبحانه وتعالى، فترجع وتتوب. وهكذا المسلم، ما منا من هو معصوم، كل ابن آدم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطاء. طيب، ما العمل؟ خير الخطائين التوابون، الوقوع في الخطأ سمة بشرية، لكن المصيبة هو التهاون بالخطأ، هو الاستمرار فيه. المصيبة استمراء الخطأ، يعني ما يعده شيئا، ما يلتفت إليه. أوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله
ما يلتفت إليها، نراه تدك الجبال، والله الجبال تندك لأجرها، أبدا لا يباليها لا يباليها شيئا، كما قال صلى الله كما قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب مر على أنفه، فقال به هكذا، ما يلتفتون أبدا، ما يهتمون. فليست المصيبة في الخطأ، لكن المصيبة في استمرار الخطأ، المصيبة في الاستمرار على الخطأ، المصيبة في المجاهاة بالخطأ. يخطئ من الليل، ستره ربه وأكرمه، ما أخذ روحه، وهذه الأرواح كلها بيد الله. يصبح الصباح يفتخر بماذا؟ يفتخر بأنه خالف، مش أمر المدرس ولا أمر الزميل ولا أمر المدير، إنما يفتخر بأنه خالف أمر ربه سبحانه وتعالى العظيم، ربه سبحانه وتعالى الخالق الكريم. جبريل عليه الصلاة والسلام أخواتي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه، رآه قد جلس على كرسي بين السماء والأرض. النبي خرج يبحث عن جبريل، اشتاق لجبريل، فرأى جبريل يجلس على كرسي، مجلس جبريل يعني كرسي، وجبريل جالس على هذا الكرسي وقد وصل إلى السماء. ما هذه العظمة؟ يقول ربنا عنه: وإنه لقول رسول كريم، كريم على ربه، ذي قوة عند ذي العرش مكين، كريم وقوي ومكين، ممكن له عند الله سبحانه وتعالى، مطاع يطيعه خير الناس وهم الرسل، وتطيعه الملائكة، ثم أمين. صفات عظيمة وصف بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو بهذه العظمة رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة التي خلق عليها مرتين، له 600 جناح ما بين الجناح والآخر كما بين المشرق والمغرب. أرسله الله إلى قرى اللوطية كما ذكر أهل التفسير، قرى قوم لوط، لعذابهم. يقول ربنا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول أهل التفسير: غرز جبريل طرف جناح، جناح من هذه 600، حتى وصل إلى تخوم الأرض السابعة، ثم رفعه من السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وأصوات الديكة ونهيق الحمير، ثم قلبهم على رؤوسهم. ماذا يقول ربنا عن جبريل؟ يقول ربنا عنه الذين يقول ربنا سبحانه وتعالى عنه وعن غيره من الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحس البالي من خشية الله. فأقول لهؤلاء الذين تهاونوا بالمعصية وتهاونوا بالمجاهرة فيها: تأملوا في حال جبريل فقط، ولا تكثروا على أنفسكم، تأملوا في حال جبريل فقط، ثم اعلموا مقدار هذا الذي تفعلونه من المجاهرة. فليست المصيبة أقول في المعصية، لكن المصيبة في الاستمرار، في الاستمرار في المجاهرة وفي الدعوة إليها، يدعو يعلم الناس الشر ويدلهم على أبواب يعني أبواب جهنم، وكل من جاء إليه بذل له وقته وزمنه وحياته لدلالته على الشر. تريد كذا، موجود في مكان كذا، تريد الموقع الفلاني، ترى بدلك عليه، وهكذا. تهاونوا تهاونا عظيما. فقول المؤمن من سماته العظيمة أنه يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى فيتوب وينيب. فالله الله أخواتي بالتوبة والإنابة. من صفات المؤمن الرجاع أنه مسابق، مسابق أي لا يرضى بالحال، لا يرضى بحاله أبدا، دائما يريد أن يكون في المركز الأول. لكن لماذا؟ في الدنيا نعم هذا مطلوب إذا كان في غير مخالفة أمر الله، لكن يكون في المركز الأول في طاعة ربه سبحانه وتعالى يتسابق في ذلك. فإن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة قال عز من قائل سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا أرضى بحالي، لا أرضى بحالي مع رب، دائما أسأل الأفضل، دائما أسابق. جاء لي إبراهيم بن هاني عليه رحمة الله، وهو من العلماء من علماء السلف، جاء له دماء وهو على فراش الموت وهو صائم. فقيل له: شرب هذا الماء، تحتاج للماء الآن. فقال: هل غربت الشمس؟ فقالوا: لا. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنهم يسعون في مراتب عظيمة ستأتينا إن شاء الله تعالى. فالمؤمن ماذا؟ مسابق، يتسابق في طاعة الله، ما يرضى يكون دون غيره. وهكذا كان حال من ظن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. الصحابة يقول النبي في عمر: أنت من أهل الجنة، ومع ذلك كان يتنافس ويتسابق مع من يراه أفضل منه. لذلك أقول: لا نرتبط بحالنا دائما. إذا رأيت واحدة قد يعني عملت عملا لم تعمليه في طاعة الله، في قراءة القرآن، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الاحترام، في الاحتشام، في غير ذلك، أسعى وأحرص أن أكون أفضل منها فأتنافس معها. لكن الآن ما يخفاكم التنافس في معنى التنافس. الآن عند الناس صار في أمور تتنافس فتاة مع صاحبتها في ثوب، في شنطة، في نعال، في غير ذلك. وليس الأمر اقتصر على أمور هينة أضروا بأنفسهم وبأبائهم وبأزواجهم وبإخوانهم. شنطة 5000 6000، بل سمعت عجائب. ذهبت مرة إلى محل من هذه المحلات، لا معنى حريم بعد، ونسان يريدون لكن نأخذهم من التقليد. فذهبت إلى محل من هذه المحلات فرأيت شنطة كذا عجيبة صراحة، ما أشتريها بدرهم. قلت: هذه الشنطة بكم؟ قال: هذه الشنطة، يعني هذه الشنطة الأصلية منها ب30,000. الأصلية من هذه الشنطة ب30,000. قلت له: تمزح ولا صادق؟ قال: والله. ويشترون. قلت: هذه شنطة حين هذا الشكل ب30,000؟ قال: نعم. إذا الموضة نعم يتنافسون تنافس عظيم في الموضة. قد تحمل الفتاة شنطة ب5,000 درهم وفي داخل الشنطة 5 دراهم. ليش يرضون أعين الناس؟ ارضوا شوفوا ارضوا. لكن عين الله سبحانه وتعالى من يسعى في يعني إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الغني. نعم والله تسمع عجائب. فأقول: المسلم العبد لله سبحانه وتعالى مسابق، يسابق دائما في طاعة الله وفي الخيرات وفي الباقيات الصالحات، لأن هذه الدنيا ساعة فلنجعلها طاعة. قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ. المسلم في ختام صفاته فهو مسابق، وهو مسافر طموح. مسافر، كلنا مسافرون. إلى وين؟ إلى رب العالمين. كلنا في كل يوم نسافر. شئنا ذلك أم أبينا، غصبا عنا نحن نسافر. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم. نحن مسافرين. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، يعني مسافر، استظل تحت شجرة ثم تركها. فإذا كنا مسافرين فلنعرف حق السفر، ومن حقوق السفر أخذ العدة. فالمسافر لا بد له من عدة ولا بد له من مؤنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. كما اعتنينا بلباسنا هناك لباس أعظم، قال: ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنا من أهل السفر فلا بد أن نعرف للسفر حقه. فقد نحط الرحال في أي لحظة، في أي لحظة من اللحظات قد نحط الرحال على خير أو على شر. ما حد يضمن أن يعيش لحظة، فضل يعيش يوما أو سنة أو سنوات. فإذا كان هذا حالنا قد نصر في أي وقت من الأوقات، فلنعد للسفر عدته. ثم آخر هذه السمات العظيمة في صفات هذه الشخصية التي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نصل إليها، أن صاحب هذه الشخصية طموح، عنده طموح عظيم، طموح تعدى الحدود، تعدى الآفاق، طموح لا يتصور مداه البشر مهما تصورنا. فهل هذا الطموح في شأن الدنيا؟ نعم إن كان في شأن الدنيا فأمر مطلوب، وكذلك نقول بالحدود الشرعية، لكنه طموح تعدى هذه الدنيا. فالإنسان في هذه الدنيا يسعى يسعى يكدح ويتعب ويذاكر ويجتهد، وكثير من الناس طموحه أن يبني بيتا وأن يتزوج وأن يكون أسرة وأن يكون له مال يعيش من ورائه، ولو جمع ما جمع، يعني هذا الذي جمع الملايين أو جمع المليارات هل سيستخدمها كلها؟ لا، عبارة عن أرصدة في البنوك، وإنما يستخدم منها شيئا يسيرا ثم يتركها أو تذهب عنه وهو حي. نعم تذهب عنه وهو حي. واحد من التجار عرفه يأتيني دائما مسكين يبث همومه وشكواه، يقول أنا عندي مال أصول بعد الأزمة، أصول عنده يعني مصانع وسيارات وما أدري إيش بالعشرات، سيارته بالعشرات، والسيارة الواحدة في هذه المصانع تكلف أكثر من مليون. يقول عندي 600 مليون، يقول 600 مليون درهم أصول عندي، لكن والله ما أملك في جيبي 5 دراهم. فالذليل يقول وصلت إلى غاية عظيمة من غايات الذل، كل أحد يلاحقني وكل أحد يطالبني، وهذا يطالب الدين وهذا يطالب الدين وهذا يطالب بدين. فقل قد تذهب الأموال في هذه الدنيا وقد يذهب عنها صاحبها، لكن أين الطموح؟ أين الطموح الأعظم؟ الطموح الأعظم فيما طمح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وطمح فيه أصحابه، جنة عرضها السماوات والأرض قريبة جدا منا. يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراط نعله، وكذلكم النار، الجنة قريبة ليس بيننا وبينها شيء، يموت الإنسان جنة ولا نار خلاص انتهى. فإذا الأمر والعاقل يجب أن يطمح في مثل هذه المنازل العالية، مثل هذه المنازل الرفيعة، لا يطمح في شأن دنيا يخالف فيه أمر ربه سبحانه وتعالى، وإنما يطمح فيما يسعده. المرأة في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم عنها لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على أهل الأرض وأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحة ولنصيفها شيلة على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كل أحد يدخل الجنة يقول لهم خدم الله به عليم، أدنى أهل الجنة منزلة خداه 1000. والله هذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام صادق ونصوح، 1000 يخدمونه وكل واحد له خدمة خاصة، هذا يخدم نعالة وهذا يخدم ثيابه وهذا يخدم مركبه وهذا يخدم غرفته، وهذا أي عز وأي منزلة وأي طموح يسعى له العاقل إذا لم يكن هذا الطموح. إذا كان خدم أهل الجنة وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم كاللؤلؤ المكنون، فكيف بالأسياد؟ كيف بأسيادهم؟ إذا كان مقدار صوت أحدنا يقول صلى الله عليه وسلم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مقدار الصوت الذي تضرب به الدابة خير من هذه الدنيا وما فيها، فكيف بها إذا؟ كيف بهذه الدار التي حصباؤها اللؤلؤ والجوهر وترابها الزعفران وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة؟ لا نتكلم عن خيال، لكن سبحان الله لأن الإنسان إيمانه بما يراه وضعف الإيمان بالغيب، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بالغيب، فقال عز وجل في بداية كتابه وفي أول سورة بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون طموحنا هذا الطموح، وأن تكون أن يكون نظرنا لمثل هذه المنازل ولمثل هذه الدور التي يحيا فيها الإنسان حياة لا موت بعدها، فكيف تقارن بعد ذلك حياة تلك الدور بحياة هذه الدار الفانية والدنيا؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى لن أرى سمات ينبغي أن نحرص عليها عبودية وإسلام وعزة وصبر وحياء ورضا ورجوع وسفر وطموح. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا الكلام درجا وسلاما على قلبي وقلوبكم، وأن ينفعنا عز وجل بما سمعنا، وأن لا يكون حجة علينا وإنما يكون حجة لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.
بارك الله فيك.
باسمكم جميعا وباسم مجلس طالبات جامعة زي أشكر شيخنا عمر سعد، وأترك المجال لطالباتنا لملاحظات أسئلة.
تقول الأخ: كيف أثبت على الطاعة فلا تزول نعمتها عني؟ لا شك أن الثبات على الطاعة يحتاج إلى يعني له أسباب عظيمة، وهو يسير على ما يسره الله سبحانه وتعالى عليه. من هذه الأسباب أذكرها على جهة الاختصار: الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يلتجي العبد دائما أن يثبته على طاعته لربه سبحانه وتعالى. فإذا كان نبينا وهو المعصوم وهو سيد الخلق وهو سيد الطائعين، كان دائما يقول في سجوده: اللهم، يقول في سجوده: اللهم ثبتني، اللهم ثبتني على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. فهذا حال نبينا، وكان يحث أصحابه على هذا الدعاء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا سبب عظيم. من أسباب الثبات على الطاعة ذكر الله، وخاصة قراءة القرآن، فإن القرآن في الحقيقة وقود ودواء وشفاء. هذا يجد الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر فيه ثم ذهب أو ابتعد عنه يجد غلبة في قلبه. فنكثر من ذكر الله من قراءة القرآن، فإن ذلك من أسباب الثبات على الطاعة. من أسباب الثبات على الطاعة الحرص على الصحبة الصالحة، الحرص على الصحبة الصالحة، فإنها من أعظم الأمور التي تعين. من أسباب الثبات على الطاعة قراءة سير الصالحين، قراءة في سير الصحابة، قراءة في سير العلماء الربانيين وغير ذلك، نرى من أحوالهم شيئا عظيما يثبت على طاعة رب العالمين. من أسباب الثبات على الطاعة ومن أعظم الأسباب البعد عن أماكن الفتن والشبهات والشهوات، والإنسان قد يتهاون فيلج في باب ويخطو خطوة شيطانية وقد حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى، ثم تعقبها خطوات فلا يستطيع أن يرجع. فهذه أسباب، وهناك أسباب أخرى كلها تعين إن شاء الله تعالى على الطاعة. تقول هنا: كيف هي صفة الدعاء؟ الدعاء في الحقيقة يعني يحتاج إلى كلام طويل، لكن الدعاء يعني من صفاته أو من آدابه رفع اليدين، وأن يبتدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى وذكره وشكره، ويعني الإلحاح وحضور القلب، وأن يدعو بدعاء الكتاب والسنة وغير ذلك من الصفات التي هي من صفات الدعاء، والكلام على الدعاء يطول. ما هي أمثال بعض العبارات التي تقدر بأنها قلة تأدب مع الله؟
والله
ها؟ تقدر بأنها قلة، هذا كلام يطول يعني.
في الدعاء،
في الدعاء
أو في
والله يعني إذا كان هذا المقصود، يعني من الأمور التي لا تنبغي في الدعاء قضية التكلف في السجع. تكلم الإنسان في السجع ويرتب كلاما، الله ما يحب من عبده كذا. الله يحب من عبده يدعو حتى لو دعاه بغير العربية، يدعو ويرجو ويدعو بعجميته، يدعو بكلامه المكسر، أفضل من أن يتكلف ويجمع كلاما وخطابا وألفاظا منمقة. لذلك أنا يعني أحذر من قضية بعض الرسائل التي تصل فيها أدعية وألفاظ غريبة منمقة، وهذا دعاء فيه سر عجيب، وأدعية لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. يدعو الإنسان ولا يتكلف في الدعاء ولا يتكلف في السؤال. بعض الناس يتكلف
في سؤاله فيسأل الله أسئلة ما يعني ما لها داعي، كما بعض الناس يسأل أسئلة لا داعي لها، بعض الناس يسأل أسئلة ما لها داعي، كما جاء رجل إلى الشعبي الإمام المعروف فقال له ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ طيب شو الفائدة من معرفة اسم زوجة إبليس؟ هذا الحال حال بعض الناس مع ربهم، يدعون بدعية لا داعي لها. وقد سمع أحد الصحابة ولدا له وهو يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، يبقى القصر وهذا القصر أبيض وهذا القصر عن يمين الجنة. يقول هذا مع البشر ما ينبغي، يعني إذا جاء يعني مسؤول أو ملك أو غير ذلك قال له قال لي أحد الناس سأعطيك قصرا، هل يقول له والله عندي قصر لونه أبيض في منطقة كذا؟ لا، يقول له جزاك الله خير أنا راضي، هذا مع البشر، فكيف برب البشر؟
إن بعد
تقول ما معنى إن بعد العسر يسرى؟ كيف ذلك ينطبق في الدنيا؟ نعم لا شك ولا ريب أن الذي يصبر على دينه أنه لا يعني سيجد يعني حبسا للنفس، هذا الحبس يكون في البداية، ثم بعد ذلك انشرح الصدر واسأل سأل من شئتم. يعني الناس الحمد لله في أولاد كفر مروا بمراحل ثم استقامت أمورهم، في البداية يكون الأمر عسير ثم يكون يسير، هذا في الدنيا، فثبات على الأمر على الطاعة قد يكون في البداية عسيرا ثم يسهل بعد ذلك. نعم قد يأسر مثلا ترك الغنى أو ترك صاحبة معينة في البداية، ولكن سان يصبر ويصابر ويجاهد بعد ذلك، إذا رأى الله من عبده الصدق يسر له أمره، فسيكون هذا الأمر من أسهل الأمور. لأن بعض الناس يمتنع عن الهداية بسبب صاحب أو بسبب شريط أو بسبب موقع أو غير ذلك. نقول إن مع العسر يسر، في البداية عسر ثم يأتي اليسر، وكذلك هذه الدنيا كلها في الحقيقة عسر، فإن هذه الدنيا أهل السعادة فيها أهل الطاعة، ومع ذلك هم في عسر لأنها دنيا. متى يكون اليسر؟ يوم القيامة، إذا دخل العبد الجنة. إذا سئل الإمام أحمد سأله ولده قال له متى نرتاح؟ متى ما يرتاح أبدا والله، على طاعة بيأتيه من القصاد إذا غير ذلك، على معصية فإن معصيته لا تريحه. يعني قال ذلك أم امتنع من القول بذلك؟ متى يرتاح الإنسان؟ سئل الإمام أحمد سأله ولده متى نرتاح؟ قال إذا وضعنا القدم اليمنى في الجنة، إذا واحد حط رجله اليمنى في الجنة خلاص هنا بدأت الراحة الحقيقية التي ليس بعدها تعاسة. ما فضل قراءة سورة البقرة يوميا؟ سورة البقرة أمرها عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون عليها ولا يقدرون على إيذاء صاحبها إذا قرأ الإنسان يقين أن فيها العافية بإذن الله تعالى وفيها دفع الشرور. لذلك أحد السحرة وهو ساحر معروف رجع إلى ربه سبحانه وتعالى يقول دخل علي شاب وأنا يعني أقوم بسحري أمام بعض الناس، فقرأ هذا الشاب شيئا من القرآن وأنا أضرب بالخنجر فضربت نفسي فتأذيت أذى كدت أن أموت منه. هذا الساحر يتكلم بعد توبته، قال فيعني ناصبت هذا الشاب العداء، أراد أن يعادي هذا الشاب فجعل يسط له الشياطين، والشياطين كلما أتوا يرجعون إلى الساحر، هذا كلام حقيقي ليس بالمزاح، كلما أتوا الشاب رجعوا إلى الساحر، يقول لهم الساحر ما بالكم ما استطعتم أن تدخلوا عليه أو أن تؤذوه؟ قال والله ما نقدر، فإن الملائكة حوله يمنعوننا من الاقتراب منه. نعم العبد سبحان الله إذا قرر البقرة مثلا أو ذكر الله يكون له من الحرس ما لا يشاهد بعينه، لكن هو يمشي والحرس من حوله يحمونه، بينما العبد الذي بعيد عن طاعة الله وقريب من الشيطان ما ترى حوله أحد إلا الملائكة التي تكتب عليه الحساب. لذلك جاء في الحديث أن العبد إذا قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جعل الله له مسلحة، مسلحة يعني ملائكة عندهم أسلحة يحمونه ويدافعون عنه من أذى الشياطين. يقول هذا الساحر فجلست أشهر وأنا أرسل الشياطين لهذا الشاب فما استطعت عليه إلا في يوم غضب فيه غضبا تعدى الحدود فاستطاعت الشياطين أن تدخل، لأن الإنسان إذا وقع في بعض الأمور قد تبتعد عنه الملائكة ومن ذلك أن يغضب غضبا عظيما. قال فدخل عليه بعض الشياطين وآذاه. فأقول البقرة لا شك ولا ريب أنها صورة عظيمة، وهي من الصور التي تحاج عن صاحبها يوم القيامة، وأيضا من الصور التي من قرأها في بيته لم تدخله الملائكة ثلاثة أيام، وهي صورة يعني من أعظم صور القرآن، وفيها آية هي أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي. ما حكم قص وتشطير الحاجبين؟ أما قص الحواجب فلا يجوز، قص الحواجب أو سحت الحواجب أو خلاقة الحواجب لا تجوز، بل ورد فيها اللعن الواضح، لكن سبحان الله بسبب سعي في إرضاء الناس تهاونت بها النساء، فترى كثير من النساء قد حففنا الحواجب وقصصنا الحواجب، نقول الحاجب لا يجوز الاعتداء عليها، وهذا من الخلق الذي أراد الله سبحانه وتعالى يبقى الشعر مع القصور بحيث أن يقص الشعر بصفة لا يشبه صفة الرجال، يعني إلى الكتف مثلا لا بأس. أما الحاجب يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات، نص في المسألة وحديث واضح في هذه القضية. أما التشطير وهو صبغ الحاجب فإنه لا بأس به، لكن إذا كان على صفة لا تشبه صفة اللمس، فإن بعض النساء قد تشقر حاجبها فتدعى الحاجب خط، فإذا رأها الإنسان ظنها من النامصات، فنقول هذه الصفة لا تجوز. أما إذا شقرت المرأة شيئا يعني حاجبها في مكان ظهرت شعرات أو في مكان كذا وشقرت ما أزالت يعني غيرت اللون بلون البشرة، ولكن الحاجب من رآه يرى أنه ليس من تلك الصفات لتلك الحواجب العجيبة والغريبة، حاجب مثل الهلال وحاجب يعني أشياء غريبة، حاجب كذا مثل يعني مؤشر الأسود، أستغرب والله أعجب والله من هذه الحواجب. خلق الله حسن، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقا حسنا، تأتي يعني بعض الناس يأتي يعني يفعل بنفس الأفاعيل يظن نفسه على جمال، فترى الحاجب مثل مؤشر مرة يرتفع مرة ينزل. هل يجوز تبادل الأحاديث مع أستاذنا الأجنبي إذا يعني في فائدة يعني خلال الدرس أو غير ذلك مع وجود الاحترام؟ فنعم، أما السوالف فلا، لأن الأمر يعني التوسع مشكلة، توسع في هذه الأبواب مشكلة. وقد رأيت في الإنترنت مدرس إنجليزي في بعض الجامعات يرقص أمام الطالبات، يقفز ليش؟ تهاون الناس وقل الأدب والحياة، فإذا ذهب هذا الحاجب أتى بعده ما يأتي. لكن تسأل عن مسألة أو عن قضية مع وجود الأدب والاحترام فنعم، أما النكت والسوالف فتقتصر في مثل هذه الأمور مع زميلاتها ومع محارمها. بالنسبة للأخوات والأبنات اللاتي لا يفتدين الحجاب عندما نخبرهن أن الدين يقولن أن الإيمان في القلب، فما هو ردك؟ نقول نعم الإيمان في القلب وله مظاهر في البدن، لكن النبي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الحجاب، والله عز وجل ما أمر بشيء إلا لمصلحة الإنسان ولحكمة عظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بماذا؟ يعرفن بالحشمة، فلا يتعدى عليهن أحد. الإنسان إذا رآها يقول هذه امرأة محترمة، أبدا ما يتعدى عليها، فهذه حكمة عظيمة. ولذلك هذه القضية حكم عظيمة، ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى لا بد أن نأتمر به. نقول نعم الإيمان بالقلب لكن له مظاهر، فمجرد قول والله أنا قلبي سليم هذا ليس بكلام صحيح، فإن الظاهر يدل على الباطن، الظاهر يدل على ماذا؟ يدل على الباطن. فإن كان الظاهر على ما يريد الله هذا يدل على أن القلب سليم، وأما إذا كان الظاهر على خلاف أمر الله فإنه يدل على فساد الباطن وعلى أن هذا القلب أسود. يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها يعني رضي بها وتهاون بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود
مرداد كالفوزي أي كالكاس مجخية لا يقبل لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا الجواب، قولوا لهم في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما مدى صحة حديث أدبوهم لسبع وضربوهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب؟ هذا ليس بحديث، وإنما هو أثر ينسب إلى أمير المؤمنين عمر في كيفية التعامل مع الصغار. وليس أدبوهم، قال لاعبوهم لسبع، صغير إلى السبع يلاعب، وأدبوهم لسبع بعد السبع، بعد هذه السبع إلى 14 سنة يؤدب بالكلمة بالتوجيه بالضرب أحيانا، لا بأس، مطلوب الضرب أحيانا هذا عقاب. وصاحبهم سبعا أي إلى 21. إذا قام الإنسان بمثل هذه المراحل بعد 21 لم يستطيع على ولده، خلاص هذا يكون هذا الولد يعني حر أفعاله. فإذا قام بهذه الأمور من الملاعبة ومن التأديب ومن المصاحبة، يعني الاحترام وتبادل الرأي وأخذ الرأي وغير ذلك، سيستقيم حال الولد لا شك في ذلك. يعني بعض الناس يقول ليش أولادنا هكذا، بعضهم منحرف بعض ما يصلي، من أعظم أسباب ذلك عدم العناية بهم في الصغر. هذا الولد مسكين والله، هذا الصغير مسكين، يشكل مثل الطينة ومثل العجينة، فإذا أراده والده على خير شكله على ما أراد. بماذا تنصح من حق ما بي الله أنخط شوية بارك الله فيك، خطوة صعبة.